بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وترك الأمة صفًا واحدًا يقاتل في سبيل الله يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. فصل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلازلنا مع التذكير بأمر مهم، وهو وجوب تحملنا للأمانة التي حملنا الله إياها، ولزوم حمل الأمانة التي شرفنا الله تعالى بها فاختارنا بها من بين الأمم، واختار لها رسولا من بيننا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفى لنا فيها أحسن حديثه، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث، وهو القرآن الكريم، أمة مصطفاة لتحمل أمانة الله تبارك وتعالى. وجاء في القرآن عرض هذا الأمر من خلال عدة سور، رأينا ذلك العرض من خلال سورة البقرة في لقائنا السابق، واليوم ننظر كيف عرضه الله علينا في سورة ثانية، ألا وهي سورة الصف. تلكم السورة المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلها كمثل سورة البقرة، مدنية هي الأخرى، غير أن سورة الصف سورة قصيرة مختصرة. وسورة الصف سماها الله تعالى بهذا الاسم ليميزها بهذا الاسم عن غيرها، ومن خلالها يخاطب الله عباده في هذه الأمة ويأمرهم أن يكونوا جميعا صفا واحدا يقاتل في سبيل الله، إثباتا للحق وإقرارا للتوحيد وإبطالا للكفر، حتى تكون الحياة منضبطة بشريعة الله، فتحكم أرض الله ويقاد عباد الله بشريعة الله، فينتظم الأمر كله لله عز وجل، ليس كمثله شيء، فلا يحق لغيره شيء مما وجب له. وفي هذه السورة المباركة هدفان ومحوران تدور حولهما السورة. المحور الأول تكليف هذه الأمة بحمل هذه الأمانة القرآنية وهذه الشريعة الخاتمة، والمحور الآخر ذكر لما كان من الأمة السابقة علينا، وهي أمة بني إسرائيل مع نبي الله موسى عليه السلام، ثم مع نبي الله عيسى عليه السلام. وأنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا أنتم فاعلون؟ أتفعلون وتكونون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم؟ أتكونون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا؟ أتكونون كمن حاولوا قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه؟ أم تكونون كالصالحين الذين ناصروا الأنبياء؟ أم تكونون كالحواريين حول عيسى عليه السلام، حيث قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فلتكونوا أيتها الأمة الخاتمة الأخيرة في هذه الدنيا، فلتكونوا يا أصحاب رسالة الإسلام أنصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولسنته، كما كان الحواريون حول نبي الله عيسى عليه السلام. يستفتح الله تعالى هذه السورة المباركة بخبر صادق واقع لا مجال لنقاش فيه أو جدال حوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح وانتهى الأمر. لقد تم التسبيح بالفعل في زمان ماض وهو مستمر إلى الآن وإلى ما شاء الله، كما جاء في سور أخرى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فقد سبحوا فيما مضى وهم يسبحون أيضا في الحاضر، والحاضر هذا يقبل الاستقبال. فالتسبيح لله من كل خلق في السماوات وفي الأرض واقع في الماضي، حاضر في الوقت الحالي، واقع في المستقبل إن شاء الله. فإنهم خلق جبلوا وفطروا على التسبيح لله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبحوا لله ولو كانوا في نظرنا من غير العواقل، أي الذين لا عقل لهم، كالحيوانات والطير والجماد والحشرات وما إلى ذلك من خلق، نفهم أنه خلق غير عاقل فيعبر عنه بما سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أما العاقل فيقال له: من سبح لله من في السماوات ومن في الأرض؟ فرغم أنهم لا عقل لهم فيما نزعم وفيما نرى، لكن الله أثبت لهم تسبيحا، بل أثبت أنهم يسبحون لله على علم بما يفعلونه. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الكل يسبح لله تبارك وتعالى، وما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكننا نحن الذين لا نفقه ولا نفهم ولا نعقل تسبيحهم. بعض المخلوقات نسمع لها أصواتا ولا نفهم ما تقول، بعض الحيوانات والمخلوقات نرى منها حركات ولا نسمع لها صوتا، بينما هي تتكلم وتتفاهم، ومن هذا الكلام تسبيح لله تبارك وتعالى. وليس التسبيح بالكلام هو المقصود فقط، وإنما التسبيح الأعظم هو الخضوع لمنهج الله. خلق الله كل خلق لمهمة قدرها له وهداه إليها، قيام كل مخلوق بمهمته ودوره هذا أعظم تسبيح لله. ولذلك أمرنا الله بني آدم، أمرنا الله قائلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر لكل مخلوق مهمته في هذه الحياة وهداه إليها ودله عليها. وكأن الله يلمح إلينا إن كنا من العاقلين، إن كنا أولي الألباب والأفهام والنهى، فكأن الله يلمح إلينا: أني ما خلقتكم إلا لتسبحوني، فسبحوني كما سبح كل شيء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيخبرنا الله تعالى عن الكون من حولنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا أن الكل يسبح لله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وما تخلف عن هذا الركب الحميد إلا الإنسان العنيد الذي يعاند ربه ويجهل حق ربه ويجادل ويظن أنه بعقله يستحق أن يشرع لنفسه. كلا والله، كلا والله، ولا سلامة لنا إلا في اتباع شرع الله عز وجل. قد يسأل سائل نفسه: كيف يسبح الخلق جميعا لله وحده؟ ولماذا لم يسبحوا بحمد أحد غيره؟ لماذا؟ وهو العزيز الحكيم، هو العزيز الذي لا يغلب، الحكيم الذي لا يسفه ولا يجهل، لا يفعل عبثا، لا يلعب، لا يضيع وقتا ولا يضيع قيمة ولا يضيع خلقا سبحانه وتعالى. لا يخلق جنينا في بطن أمه من إنسان أو غيره ويتركه من غير رزق ويتركه من غير كفالة، بل يكفل الله كل من خلق ويكتب للجنين في بطن أمه رزقه قبل أن يخرج إلى دار الأرزاق، ويكفل له لبنه حتى يستطيع تناول الطعام. الله تعالى عزيز قوي غالب لا يقدر عليه أحد، وحكيم يفعل الشيء لحكمة، فلا عبث ولا لعب ولا لهو كما فعل آلهة البشر من الخلق، كما كان يفعل فرعون والنمرود وغيره ممن يلهون بالحياة الدنيا ونسوا أنهم قالوا للناس إننا آلهتكم. فلذلك الله تعالى يصف نفسه هنا ليبرر لك أيها العاقل وليعلمك كيف أن الكل سبح لله، وكان في تسبيحه هذا محقا، لأنه سبح أعظم من يسبح، وقدس من حقه التقديس، وعبد من لا يجوز عقلا ولا شرعا أن يعبد سواه، إنه العزيز الحكيم. إذن هذه المخلوقات تصرف تسبيحها وتقديسها لمن يستحق التسبيح والتقديس. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. ثم يخاطب الله تعالى هذه الأمة فيقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الخطاب للمؤمنين والنداء عليهم، ولكن ليسوا هم المقصودين بالدرجة الأولى، أعني ليس الصحابة هم المقصودين بهذا النداء، فالصحابة كانوا يقولون ويفعلون ما يقولون ويقولون ما يفعلون، لا تجد فارقا بين قولهم وبين فعلهم، إنما تطابقت الأفعال مع الأقوال، فكانوا صادقين مع ربهم، صادقين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، صادقين مع أنفسهم. ولكن كان بينهم منافقون. ولمثل هؤلاء يوجه الله الخطاب، ولأنهم تشبهوا في الظاهر بصورة المسلمين فجاء النداء هكذا. ولكي يشمل النداء كثيرا من أفراد الأمة يأتون فيما بعد إلى عصورنا هذه، أشكالهم مسلمون، أسماؤهم مسلمون، ظاهرهم إسلام، ولكنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون. تضاربت الأقوال مع الأفعال، وتدابرت الأفعال عن الأقوال، كل في طريق وكل في واد. والقرآن نازل إلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى المنافقين وإلينا في هذه العصور وإلى العالمين منذ أن أنزله الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا خلق بني إسرائيل من قبلنا، ولذلك جاء في سورة البقرة قول الله تعالى عن بني إسرائيل وفيه تلميح لهذه الأمة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قولهم أمر بمعروف ونهي عن منكر، وأمر بالبر ونهي عن الشر، وهم في أفعالهم لا يفعلون ذلك، إنما يتركون البر ويفعلون الشر، يتركون المعروف ويأتون المنكر، رغم أنهم كانوا يدعون دعوة صحيحة الآن. فنهى الله الأمة عن هذا الخلق السيء الذي كان في بني إسرائيل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، كبر ذنبا يمقته الله تعالى، كبر أمرا ينزل الله عليه غضبه ومقته وسخطه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلما مقت الله هذا السلوك وأصحابه ذكر ما يحبه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولن يستطيع المسلمون القتال في سبيل الله ولا حتى مجاهدة أنفسهم ومقاتلة شيطانهم حتى يصيروا صفا وجمعا منتظما موحدا، قبلته واحدة، وجهته واحدة، منطلقه واحد، سلوكه واحد، يتوحدون جميعا مع التوحيد لله رب العالمين سبحانه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم يخاطب الله أيضا هذه الأمة ويواصل خطابها بعد فاصل يقص فيه طرفا من قصة بني إسرائيل. لكن يقول الله لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هل يريد أحدكم هذه التجارة؟ هل يطمع فيها؟ تجارة بيع وشراء، ينجيكم، تنجيكم هذه التجارة من عذاب أليم. تجارة لا تبور، تجارة لا تبلى. نعم يا ربنا دلنا. تؤمنون بالله ورسوله، مسألة هينة جدا، حركة بالقلب، تصديق بالقلب. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهل في هذا خير يا ربنا؟ نعم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فاستجيبوا، فأقبلوا، فاقبلوا هذه الصفقة وبيعوا واشتروا مع الله عز وجل، تاجروا معه تلك التجارة الرابحة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعادة الإنسان يسأل عن حقه: وماذا لي في هذه التجارة؟ وكم نسبتي؟ وماذا يكون ربحي؟ يغفر لكم ذنوبكم، ذنوبكم اللفظ عام، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. يا ربي وماذا لنا في هذا اليوم؟ وماذا لنا في هذه الدنيا قبل الآخرة؟ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نصر من الله، نصر وعزة، رفعة ومكانة عالية، حتى يكون زمام الأمر في الناس بيد المسلمين، هم الذين يتحكمون في اقتصاد العالم، في تعليم العالم وثقافة العالم وإعلام العالم، هم الذين يتحكمون في الأمور كلها التي تخص البشرية بما لهم من سلطان وعلو. والمسلمون بدينهم وبتجارتهم الرابحة لن يتحكموا في مصائر الناس إلا بما ينفعهم، إلا بما يرضي ربهم عنهم، إلا بما يصلح دنياهم وآخرتهم. نصر من الله، من الله، ليس نصرا من دولة أخرى تتخلى عنا يوما من الأيام أو تطلب مقابلا وإلا فتقطع إمدادها، لكنه نصر من الله، فهو نصر عزيز عظيم، نصر دائم يثبت ويدوم دوام السماوات والأرض ومن فيها إلى آخر الدنيا، ويبقى المسلمون أعزة لو أنهم كانوا على هذه التجارة. نصر من الله وفتح قريب، إشارة إلى فتح مكة، وهذا يدل على أن سورة الصف أنزلت قبل فتح مكة في السنوات التي كانت في المدينة المنورة. وفتح قريب، وماذا هذا فقط؟ لا، الخير كثير والعطاء لا يعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبشر المؤمنين بخير لا يحصى ولا تحده الكلمات، وبشر المؤمنين. هكذا الله تبارك وتعالى يعد هذه الأمة، ثم يدعوها أيضا لأن تناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أي احذروا، لأن بني إسرائيل قبلكم قالوا نحن أنصار الله مع عيسى عليه السلام، ولكن انقسموا فيما بعد، قالوها كلمة ثم انقسموا على أنفسهم، فمنهم من صدق ومنهم من لم يصدق وكذب وافترى. فأيد الله الصادقين حتى صاروا ظاهرين منتصرين أقوياء غالبين على غيرهم من المنهزمين. فكونوا دائما أنصارا لله مع رسوله عليه الصلاة والسلام، يرفعكم الله دائما. وفي خلال هذا الخطاب وهذا التكليف وهذا التحميل للأمانة، الله تعالى يشير إلى ما حدث من اليهود. وإذ قال موسى لقومه: يا قومي، وكأنه يستعطفهم وكأنه يذكرهم بإحسانه لهم ليرد المعروف بالمعروف. فموسى كان صاحب فضل عليهم، حيث كان سببا مباشرا في إخراجهم من مصر، ونجاتهم من استعباد فرعون، ونجاتهم من بطشه يوم أن خرج وراءهم، وكان سببا في تخليصهم من هذا الظلم، وفي نجاتهم من البحر، وفي نجاتهم من الشرك والكفر، وفي إتيان رسالة الله لهم، كان هو الوصلة الكريمة المضيئة بينهم وبين رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. يا قومي، أنا منكم وأنتم قومي، يتقرب الداعي إلى من يدعوه حتى يتألف قلبه: يا قومي، لم تؤذونني وقد تعلمون، أي حقا تعلمون أني رسول الله إليكم، أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن ماذا أجابوا موسى عليه السلام؟ كيف أجابوه؟ أجابوه بالزوغان، وهو ترك الطريق الصحيح عمدا. هذا هو الطريق الصحيح، فزاغ عنه وهو يعلم الحق من الباطل. هذا شأن اليهود، ولذلك غضب الله عليهم ولعنهم، لأنهم ما ضلوا عن جهل، إنما ضلوا عن علم، فكان زوغانا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي صرف الله قلوبهم عن الهداية، فلا تقبل هداية أبدا طال مختار الطريق الضال، فلتكونوا فيه إذن. كونوا مع اختياركم ولن أسمح لكم بالعودة إلى الطريق الصحيح. أثاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. حين يقول الله تعالى يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فاعلم أن المسألة قائمة أيضا على اختيار العبد ومشيئته، لأن الله تعالى لا يشاء الهداية للفاسقين ولا يشاء الهداية للظالمين، إذا يشاء الهداية للمتقين، يشاء الهداية للطالبين الصادقين الباحثين عنها. فالله تعالى لا يستقل بالمشيئة هنا، ولكن يريد أن يعلم خلقه أن أحدا منهم لا يمكنه أن يخرج عن إرادة الله مهما اختار لنفسه. ولو أراد الله له خلاف ما اختار لنفسه لفعل الله ما يريد، ولا قيمة لإرادة العبد. ولكن القانون عند الله أن يختار العبد أولا الطريق الذي يسلكه، فإذا اختار طريق الهداية الله يهديه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ولو اختار العبد طريق الغواية والضلالة الله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الظالمين وهكذا. هذا كان خبرا عاجلا سريعا مختصرا عن موسى مع بني إسرائيل. أما عيسى عليه السلام فذكر الله في شأنه وإذ قال عيسى، يعني اذكروا قولة موسى لبني إسرائيل من اليهود، واذكروا قولة عيسى لبني إسرائيل أيضا وهم النصارى. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، فأنا مكمل لرسالة موسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، فأنا حلقة من سلسلة مباركة قبلي موسى وبعدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد فينا نحن الأمة، لكنه في بني إسرائيل سمي أحمد لأنهم في زمان عيسى عليه السلام ظنوا أن أعلى الخلق هو عيسى وأشرف الخلق هو عيسى، ولذلك وصلوا به إلى أن عبدوه من دون الله أو مع الله على أنه ابن لله. فأراد الله أن يخبرهم أن هناك من يحمد أكثر من عيسى وهو أحمد، أفعل تفضيل كالأول على المجموعة والأول على المدرسة، فهذا أحمد يحمد أكثر من عيسى وموسى، نؤمن بجميعهم ولا نفرق بين أحد منهم، عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولكن إذا أردنا الموازنة فهي لله، يفضل من يشاء، فسماه الله عندهم أحمد أي هذا المبشر به في مستقبل الزمان وآخره، إنه أحمد من رسولكم عيسى عليه السلام، فلا تغالوا في عيسى. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. امتد بهم الزمان وبأولادهم وأحفادهم، وجاء عيسى عليه السلام بني إسرائيل في زمانه بالإنجيل، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وكذلك لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن قال أهل الكتاب عن القرآن إنه سحر مبين، وأوحوا إلى الكافرين في مكة بذلك فقالوا هذا سحر وما محمد إلا ساحر عليه الصلاة والسلام. هكذا كان خبر السابقين. يعقب الله على هذين الخبرين، وأقول بالمناسبة يكثر الله من ذكر بني إسرائيل عندنا لأنهم أسبق أمة قبلنا، وبعضهم لا يزال يعايشنا ويجاورنا في زماننا وبلادنا، فالاعتبار بما هو موجود تراه العين وتسمعه الأذن خير وأوقع من الاعتبار بأمة ذهبت ولا نعرف أحدا منها اليوم، فلا نعرف من بقي في الدنيا من نسل قوم لوط أو من نسل قوم نوح أو من قوم عاد أو من قوم ثمود، وإن كان الكافرون جميعا منهم قد أهلكوا وأبيدوا، ولكن عندنا من بني إسرائيل إلى الآن من هو على دينه القديم وكفر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وهو كافر بذلك. ومنهم من أسلم وترك دينه الأول ودان بدين رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الشريعة هي آخر تصور وآخر تعريف بدين الله سبحانه، فما بقي إنجيل ولا توراة ولا صحف إبراهيم ولا شيء، إنما القرآن مصدق لما قبله ومهيمن عليه. فلذلك يكثر الله لنا من ذكر بني إسرائيل لنعتبر بحالهم. تعقيبا على هذا الخبر يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. يعني لا أظلم ولا أشد ظلما ممن افترى كذبا على الله أو افترى على الله الافتراء الكذب حين يدعى إلى الإسلام فيقول: لا، هذا كلام غير صحيح، هذا القرآن ليس كلام الله، هذه السنة لا قيمة لها، لا لا، هذا كلام رجل من الرجال، من قال هذا والعياذ بالله ورد دين الله وشريعته حين يدعى إليها فهذا مفتر على الله الكذب، وهذا أظلم الناس، والله لا يهديه أبدا، لأنه عرف الحق وسلك طريق الظلم والعناد، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. تحذير، تحذير لهذه الأمة الخاتمة من الأمة السابقة التي أصابها الكفر، حتى لا نخدع بهم، فإنهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وحين يطفئ الكافر نور الله أو يحاول ذلك لن يأتيك من قبل وجهك ولن يظهر أمامك بمظهر عدوك، إنما سيضع يده في يدك ويهدهد عليك من وراء ظهرك بيده الأخرى حتى يتمكن من طعنة من خلفك فيطعنك لتموت وتدخل النار. هذا أسلوبه، أساليب الشياطين تكون أساليب فيها حور ورجوع ولف ودوران، لا تكون مباشرة أبدا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وهل يستطيعون؟ لا، والله متم نوره في آية أخرى: ويأبى الله، يرفض ويمنع، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا تطمين عظيم وتثبيت كبير وشديد لقلوب المؤمنين للتمسك أو في التمسك بهذا الدين وبهذه الشريعة. ولذلك كان مناسبا جدا بعد أن أخبر الله المؤمنين أنه حافظ دينه وناشر دينه ومظهر دينه على الدين كله رغم أنف الآنفين وكره الكارهين، بعد هذا حسن أن ينادي على المؤمنين أن قوموا إلى تحقيق أمر ضمنه الله، غير أنكم ستنفذونه في واقع الحياة فقط، أمر واقع لا محالة، فاجعلوه يقع بأيديكم خير من أن يقع بأيدي غيركم. فليكن لنا الشرف حين نقيم الإسلام، حين نعيد للحياة سنة من سنن خير الأنام صلى الله عليه وسلم، حين نحفظ آية من القرآن، حين نورث مصحفا، حينما نورث علما، حينما نتولى طالبا ناشئا حتى يصير عالما يعلم الناس علم الشريعة، حين وحين نقدم أي وجه من وجوه الإكرام والإعظام لهذه الشريعة، فنحقق أمرا ضمن الله تحقيقه، ولكن إن لم يحدث بأيدينا يحدث بأيدي غيرنا، فكيف نترك هذا الشرف وكيف نتنحى عن هذا المقام العظيم؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، أمر سهل جدا، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هكذا تعرض علينا هذه السورة، ويبين الله تعالى لنا من خلالها أن أمانة الدين حملها الله لنا، وقد حملها لبني إسرائيل من قبلنا فنكلوا عنها وأعرضوا عنها، فلم يكونوا صفا واحدا ولم يكونوا جماعة واحدة، بل هم متمزقون متفرقون، يكفر بعضهم بعضا وتلعن كل أمة منهم الأمة الأخرى. فلا تغتروا بجمعهم ولا بشكلهم العام، إنما هم فيما بينهم حرب على بعضهم ونكران لبعضهم، فلا تكونوا مثلهم وتحملوا أمانة الله. جعلنا الله تعالى في المتحملين لأمانته بصدق وعزم وهمة عالية حتى نلقاه بها وقد أدينا فرضي علينا ولم يغضب علينا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإنما أكرر هذه المعلومة وإن كانت من خلال سورة أخرى، ذلك لنشعر بثقل الأمانة التي حملنا الله وبقيمة التشريف الذي شرفنا الله. فحين نتحمل أمانة الدين ونحمل هم الدين في قلوبنا، كيف يقوم في الأرض لله وحده لا شريك له؟ عند ذلك ننال الشرف العظيم والنصر والفتح المبين. أكرر هذا ذلك لنعلم أن الله عز وجل غني عنا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وليس لتظهروه. فليس ظهور الدين بأيدينا نحن أو متوقفا علينا أو على غيرنا، ولا يتعلق بالأشخاص، وإنما هو لله وحده، الله يظهره كيفما يشاء. وإلا فاذكر معي كيف مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، ولم يخرج الإسلام عن أرض العرب، عن أرض جزيرة العرب، لم يخرج منها إلى غيرها، في حدود جزيرة العرب وفقط. وفيما بعده أيضا، خاصة في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه بعد أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، كثرت الفتوحات الإسلامية، ثم زادت وفاضت فيما بعد أيضا حتى وسعت العالم كله ودخل الإسلام كل ربوع الأرض. من الذي نشر الإسلام في هذه الأرض الواسعة؟ ليس الصحابة والفاتحون بأنفسهم، وإن لم يكونوا هم فلن ينتشر الإسلام، لا، إنما الله تعالى هو الذي أظهر دينه ونشر أمره وأظهره الله سبحانه وتعالى، ولكن تشرف الصحابة وأمثالهم وأتباعهم بأن كان ذلك بأيديهم، بأن كان ذلك بأيديهم. ينبغي على المسلمين أن يتسابقوا إلى ذلك. لو أن خبرا حسنا يخص المدير الذي يديرني في العمل، لكنت متسابقا مع غيري من الموظفين لأزف الخبر السعيد إلى مديري أول من يوصله، ذلك لأنال رضاه، لأرى بسمته في وجهي، وربما يكافئني على هذا الخبر. حينما يكون شيء وعمل فيه رفعة، فيه مدح وثناء، كلنا نتسابق عليه، ذلك لننال ذلك الذكرى الرفيع والشرف العظيم، أنني أنا الذي فعلت كذا، شهامة، رجولة، قوة، وفاء، وهكذا. فما بالنا ونحن نتسابق إلى إرضاء رب البرية سبحانه وتعالى، نتسابق إلى إرضاء رب الأرباب. أمر كائن لا محالة، ليظهرن الله دينه. ولكن لماذا أكف يدي عن ذلك؟ لماذا لا أتشرف بأن يظهر الله دينه على يدي أنا وبسببي أنا ومن جهتي أنا؟ فذلك شرف عظيم اختار الله له صفوة خلقه من الأنبياء والمرسلين. لماذا لا نكون على طريقهم؟ لماذا لا نكون على دربهم وعلى سنتهم في تحمل أمانة الله بقدر ما نستطيع؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا يستطيع أن يتعلم علما، وذاك يستطيع أن يعلمه، وثالث لا يملك التعلم ولا أن يعلم، لا أن يكون معلما ولا متعلما. فكن في خدمتهم، كن قاضيا لحاجتهم حتى لا ينصرفوا عن طلب علمهم إلى الدنيا التي تشغلهم عن ذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أخاه لأنه كان يعمل ويكد ويتعب في الحياة وينفق على نفسه وعلى أخيه الذي يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتابعه هنا وهناك ولا يفارقه أبدا ولا يعمل في الحياة. فذاك يعمل وهذا يطلب العلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، أخي معك دائما ولا يعمل، وأنا أعمل وأنفق عليه وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. أيسكت وكف عن هذا الكلام ولا تشكو هذه الشكوى؟ فلعل الرزق الذي يساق على يديك ببركة ذلك العابد المتعلم المنتظر للوحي الذي ينزل ليحفظه وينقله إلى غيره. الشاهد في هذا أن أخاه يتعلم. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للرجل المشتغل: اترك عملك في الحياة وتعال تعلم كأخيك. ولم يقل لأخيه المتعلم المنقطع للدين: أخوك أعبد منك، كما افترى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ترك النبي عليه الصلاة والسلام كلا فيما يحسن، كلا فيما يقدر عليه. فهذا يتعلم العلم وهذا يعينه بماله، تعاون فيما بينهم، بهذا يقوم الدين. ولكن لو كنا كلنا طلبة علم وعلماء لا تقوم الدنيا، ولو كنا كلنا مشتغلين بالدنيا تعطل الدين وتعطل العلم. فلا بد من هذا وهذا، ولكن ينقصنا التعاون، ينقصنا أننا جميعا نحمل أمانة واحدة وينبغي أن نبلغ بها مأمنها وأن نحققها كما يريد ربنا وربها سبحانه وتعالى. هذا ينقصنا بالفعل. فلتشارك أخي المسلم ولو بجهدك، ولو بدعوتك، ولو بمالك، ولو بتعليمك وعلمك، ولو بأن تتعلم لتنقل لغيرك فيما بعد، ولو أن تنقل إلى زوجتك وأولادك. أقيموا مشاريع الخير من تحفيظ القرآن، تعليم علوم نافعة، من كفالة أيتام، من رعاية فقراء، بناء مساجد، أي عمل خير ينفع الإسلام قوموا به، فكل ذلك مطلوب. ولن يستطيع واحد أن يقوم بكل المطلوب، وليس رجل جمع الله الأمر كله في يده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فكان أبو بكر كأنه وزير خارجية مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان اهتمامه بالأمور العامة أكثر من غيرها. وكان عمر وكأنه وزير داخلية يهتم بالشؤون الداخلية، حجاب أمهات المؤمنين، تطليق النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه أو عدم تطليقه، وهكذا اتخاذ مصلى من مقام إبراهيم، أمور في الداخل. وكان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حافظا للسنة، وكان ابن عباس مهتما جدا بعلوم القرآن والقرآن وتفسيره، وكان أبي بن كعب مهتما جدا بحفظ القرآن كحفظ لفظ، وكان ابن مسعود رضي الله عنه مهتما بعلوم القرآن، متى نزلت هذه السورة وأين، وهذه الآية نزلت في من وكذا. كل هذا، كل صحابي كان يتجه إلى وجهة جمع الله له أمرا معينا من الأمر العام. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان متجها إلى القتال والجهاد في سبيل الله فلقب بسيف الله المسلول. وهكذا كل صحابي أخذ بقسط من الأقساط وجزء من الإسلام دون ادعاء أو اعتقاد أن هذا الجزء هو الإسلام وينبغي على كل أن يأتوا ويعملوا معي في هذا الجزء. لا، أنت وفرك الله لهذا القدر، ووفرني الله لقدر ثان، ووفر هذا لقدر ثالث. بنا جميعا بمحبة فيما بيننا وبتعاون جهودنا يقوم الإسلام كله. فلا تحقرن من جهدك شيئا، ولا تبخلن بما أعطاك الله تعالى بشيء على الإسلام، وكن عاملا للإسلام، وكن داعيا إلى الدين، وكن عاملا للحق. واعلم واذكر دائما أن الله حملنا جميعا أمانة واحدة، ينبغي على كل واحد أن يحمل الطرف الذي هو طرفه، وأن يحمل الجزء الذي يليه، حتى يقوم الإسلام كله في أرض الله إرضاء لله، ويكون لنا الشرف بهذا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو خير لك من الدنيا وما فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العاملين لدينه. اللهم استخدمنا لدينك يا رب العالمين، اهدنا واهد لنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا نافعين لغيرنا، مرضين لربنا، قائمين بواجبنا وديننا. اللهم اجعلنا من الجادين في أعمالهم، المخلصين في عباداتهم، العابدين لربهم، واجعلنا يا ربنا عندك من المقبولين. اللهم فهمنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. واعد لهذه الأمة أمر رشدها يا رب العالمين، واجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين، وأنت راض عنا غير غبان. وأقم الصلاة.